نادي المستشرقين برنامج أسبوعي يتحدث فيه صحفيون ومستشرقون من مختلف دول العالم عن أهم المواضيع الساخنة على الساحتين الدولية والإقليمية. إعداد وتقديم نزار بوش. نرحب بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من نادي المستشرقين، معكم من استوديوهات إذاعة سبوتنيك من موسكو معد ومقدم البرنامج نزار بوش. تستمر إسرائيل شن عدوانها ضد الشعب الفلسطيني في غزة دون أن نسمع أو نرى المجتمع الدولي يتحرك، ولا الدول العربية تجتمع ولو للخروج ببيان يشجب هذه المجازر التي تقوم بها الطائرات الإسرائيلية التي تطلق صواريخها على الشعب الفلسطيني في غزة وتوقع المزيد من الضحايا، كما شهدنا كيف استهدفت صواريخ الإسرائيلية أيضا دمشق وأوقعت عددا من المدنيين أيضا ضحايا، وجاء ذلك العدوان في نفس اليوم الذي تم استهداف الشعب الفلسطيني في غزة. وقد ارتقى أكثر من 16 شهيدا في قطاع غزة، وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي بتوسيع هذا العدوان، فيما هدد أيضا وزير الطاقة الإسرائيلي وعضو الكابينيت يوفال شتاينيتش بتوسيع دائرة الهجمات في قطاع غزة إذا لم تجبر حركة حماس الفصائل على وقف إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل حسب قوله. من جهته طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتيبي وقف فوري للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة الذي أسفر عن ارتقاء أكثر من 16 شهيدا إضافة إلى عشرات المصابين. وهنا نسأل، ما الذي حققته إسرائيل من خلال استهداف دمشق وغزة؟ ولماذا لم يتحرك المجتمع العربي والجامعة العربية والمجتمع الدولي لوقف هذا العدوان؟ وأسئلة أخرى سنطرحها على الدكتور نبيل أبو خاروف الأمين العام للجبهة القومية الفلسطينية للعودة، وأيضا سينضم إلينا سفير دولة فلسطين لدى موسكو الدكتور عبد الحفيظ نوفل. أهلا بكم ضيوفي الكرام.
أهلا بكم.
نبدأ معك دكتور نبيل، برأيك ما هو الهدف الرئيسي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟
الحقيقة أن إسرائيل دأبت على تصدير أزماتها الداخلية عبر أشكال شتى، منها العدوان الذي تشن اليوم على قطاع غزة ودمشق، وقد يعني شكل هذا العدوان يعني حسب ما يدعي بعض قادة الكيان الصهيوني بأنه سيشكل مفصل جديد في الواقع العسكري والسياسي. حقيقة المفصل الجديد لابد أن ينبثق من دراسة واقع الشعب الفلسطيني الذي هو عرضة للعدوان باستمرار، وليس من خلال تطويع الشعب الفلسطيني عبر آلة العدوان والحرب المستمرة التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني منذ قيامها قبل 72 عام. لذلك هذه الحرب اليوم تأتي من أجل تصدير أزمات إسرائيل الداخلية إلى الخارج. يعني المشكلة تشكيل الحكومة عند نتنياهو، ظاهرة الفساد التي اليوم تعم حكومته وهو على رأسها، لأنه أيضا مطالب بالتحقيق. حاول اليوم أن يصدر أزمته الداخلية نتنياهو عبر هذا العدوان على كل من غزة ودمشق، وهذا التصعيد الحقيقة يعني طبيعة الوظيفية لإسرائيل. إسرائيل لم تلجأ في يوم من الأيام إلى أي، يعني لم تخضع لأي قانون دولي، وبالتالي هي تعتبر نفسها دولة فوق القانون، ويمكن هناك مئات بل آلاف في القرارات الدولية التي أدانت اعتداءاتها وتوسعها المستمر على حساب الأرض الفلسطينية وعلى حساب الأرض العربية. وبالتالي اليوم إسرائيل تتحدى القانون الدولي، تتحدى الشرعية الدولية وقرارات المجتمع الدولي في عدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني وعلى سوريا، سبق أن اجتاحت لبنان، سبق أن في الأزمة.
نعم دكتور نبيل، يعني دعني أسألك بصراحة، سوف نبقى ننتظر الانتخابات وبعدها انتخابات ويتم العدوان من جديد ويأتي رئيس وزراء أيضا جديد ليضرب من جديد ويحقق نقاط في الداخل الإسرائيلي إلى متى ذلك؟ هذا أولا. على من يعول الشعب الفلسطيني الآن؟
دكتور نزار، الشعب الفلسطيني يعول على قوى الذاتية وعلى محور المقاومة الذي اليوم المقاومة الفلسطينية هي جزء من هذا المحور. هذا المحور الذي انتصر في حربه على الإرهاب في سوريا، وانتصر في حربه أيضا على الإرهاب في لبنان، واليوم يحقق إنجاز عبر أيضا صمود الجمهورية الإسلامية الإيرانية بوجه التحديات والحصار وتهديدات أيضا إسرائيل لإيران عبر محاولة إقناع الولايات المتحدة بشن حرب على الجمهورية الإيرانية. من هذا المنطلق يعني أصبح هناك الحقيقة موقف متكامل عند أطراف محور المقاومة في التعامل مع إسرائيل ومع أهدافها التوسعية والعدوانية. الشعب الفلسطيني الحقيقة أيضا اليوم أمام تحدي تاريخي، هذا التحدي يتمثل في أهمية استعادة وحدته. هذا العدوان اليوم يوحد الشعب الفلسطيني، ولكن يبقى هناك يعني فريق من الشعب الفلسطيني، وأقصد سلطة رام الله لا تزال مرتبطة باتفاقيات أوسلو مع دولة إسرائيل، وبالتالي هذه الاتفاقيات تشكل عائق أمام تطوير الموقف السياسي وأمام تطوير المقاومة بوجه إسرائيل. لذلك مطلوب اليوم فك الارتباط السياسي مع اتفاقيات أوسلو، فك الارتباط السياسي مع أي اتفاقيات مع هذا الكيان، لأنه الحقيقة أن هذه الاتفاقيات تشكل اليوم غطاء سياسي لعدوان إسرائيل على الشعب الفلسطيني وعلى محور المقاومة الذي يتصدى للعدوان، وإسرائيل هي التي بدأت اليوم العدوان على الشعب الفلسطيني في قصفها الأحياء الآمنة في كل من غزة ودمشق.
نعم، بصراحة دكتور نبيل، أنا طرحت سؤال على سفير دولة فلسطين في موسكو بالحرف الواحد، سألته لماذا تستهدف إسرائيل القيادات الفلسطينية الموجودة فقط في دمشق، لماذا لم تستهدف قيادات فلسطينية في دول عربية أخرى؟ فرد علي أن هذه القيادات ربما لأنها مرتبطة بإيران، وتعتبر إسرائيل أن عدوها الأول هو إيران. ما هو ردك أنت؟
أولا، نحن يعني علاقة الثورة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية مع إيران هي علاقة يعني علاقة تقوم على القانون الدولي، والشعب الفلسطيني يعاني اليوم من الاحتلال، وهذا الاحتلال يشمل أراضي الضفة والقطاع، إضافة إلى ما تمارس إسرائيل اليوم ضد مليونين عربي فلسطيني على أراضيهم التاريخية، وإلى ما تمارس في القدس أيضا من اضطهاد ومحاولة تغيير معالم القدس. ولذلك نحن الشعب المضطهد، نعم، الشعب الفلسطيني هو الذي يتعرض لعملية عدوان مستمرة من أكثر من 72 سنة منذ قيام الكيان الصهيوني على أرض فلسطين. ولذلك اليوم يعني ليس تهمة أن تكون فصائل المقاومة الفلسطينية جزء من محور المقاومة، لأن هذا المحور هو محور للدفاع عن النفس، وهو محور يعمل تحت سقف القانون الدولي والقرارات الدولية والشرعية الدولية. أنا أتحدى إذا كانت إسرائيل وخلال أكثر من 70 عام قد نفذت قانونا واحدا صدر عن مجلس الأمن فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أو بالانسحاب من الأراضي المحتلة. لقد شكلت إسرائيل على الدوام أداة عدوان وعلى الأرض العربية وعلى الشعب الفلسطيني، وهناك اتفاق عقدته اليوم السلطة مع إسرائيل منذ 25 عام اسمه اتفاق أوسلو، كان بموجب هذا الاتفاق على إسرائيل أن تعمل على قيام الكيان الفلسطيني الدولة الفلسطينية في سنة 97، أي بعد 5 أعوام على مضي توقيع اتفاقيات أوسلو. ولكن للأسف الآن مضى ربع قرن وإسرائيل اليوم تتنصل، وزاد عدد الاستيطان واستيطان الأرض، وأعلنت يهودية الدولة، وهي تتأهب لضم غور الأردن، وتعلن أنها بصدد، يعلن اليوم رئيس جاتس رئيس حزب أبيض أزرق أنه ينوي أيضا ضم الضفة الغربية.
صحيح. إذن جميل، أنت تحدث عن شيء مؤلم، يعني مشكلة مؤلمة بصراحة. إذن ما هي خيارات الشعب الفلسطيني الآن في صد هذا العدوان وفي صد التوسع؟ يعني بصراحة، يعني شو اللي ممكن نساوي نحن؟ تفضل.
يعني نحن في تحديات الآن تواجهنا، هذه التحديات بعضها عسكري بعضها سياسي، نعم، وبعضها قانوني. أولا لابد من إعادة الملف الفلسطيني الذي سحب بموجب اتفاقيات أوسلو من الجمعية العامة للأمم المتحدة. لابد أن يعاد هذا الملف إلى الأمم المتحدة، أي أن تعود القضية الفلسطينية إلى مسرح الأحداث. على الأقل هناك الجانب القانوني الذي من أكثر من 25 سنة يعتبر مجمد، هذا واحد. اثنين، لابد من الشروع بتشكيل لجان قانونية وسياسية أيضا لملاحقة إسرائيل قانونيا ولملاحقتها سياسيا ولمخاطبة كل يعني القوى السياسية المؤيدة لحق الشعب الفلسطيني في وفي العمل على إنجاز حق العودة لأكثر من 6 مليون فلسطيني اليوم يعيشون بالقرب من حدود فلسطين التاريخية. وهذا واحد. أيضا هناك تحدي آخر يتمثل باستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وهذا التحدي
هذا الأهم. نعم.
ما في شك أن اليوم هناك البرنامج الوطني الفلسطيني للأسف يعاني من الضبابية، والوحدة الوطنية الفلسطينية تعاني من تشققات نتيجة اتفاقية أوسلو. الحقيقة إعادة اللحمة إلى الموقف الوطني الفلسطيني ببعده السياسي والثقافي والعسكري لابد أن يتم عبر يعني إعلان موت أوسلو، لأن إسرائيل أعلنت موت أوسلو، وبالتالي التنسيق بين القوى السياسية الفلسطينية، يعني التنسيق السياسي، التنسيق العسكري، التنسيق الاقتصادي، لا يعقل أن يبقى قطاع غزة في حالة حصار منذ أكثر من 14 سنة، وقطاع غزة يتعرض للتجويع ولعمليات إبادة، يعني إبادة اقتصادية، إبادة سياسية، صحيح، إبادة عسكرية، وبالتالي هذا يتطلب موقف يعني يتضمن إعادة الاعتبار لمشروع يعني المشروع الوطني الفلسطيني، لأنه بدون مشروع وطني متكامل اليوم يوحد الأرض، يوحد الشعب الفلسطيني في وجه آلة العدوان الإسرائيلية، وبالتالي يعمل على خطاب واحد وأعتقد هذا سيحرج المطبعين العرب، وأعتقد الراكضين نحو الكيان الصهيوني، وأعتقد أن هذا أيضا سيحرج موقف عربي ودولي داعم للقضية الفلسطينية كما كان في أعوام الثمانينات وفي التسعينات. اليوم القضية الفلسطينية تعتبر واحدة من أبرز القضايا التي لا تزال يعني عصية على الحال بسبب العدوان والدعم الأمريكي لهذه الدولة العدوانية، والتي تسبب اليوم يعني تهديد للسلم الإقليمي والدولي وللعالم بأجمعين.
نعم، على ذكر أوسلو، فإسرائيل لم تقتل فقط اتفاقية أوسلو، بل وقتلت من وقع على اتفاقية أوسلو وهو ياسر عرفات، يعني هاي الحقيقة وأنت تعرف ذلك. دكتور نبيل، والسؤال الأخير، ما هي رسالتك وأنت الأمين العام للجبهة القومية الفلسطينية للعودة، رسالتك إلى الشعب الفلسطيني في الداخل وإلى إسرائيل؟
رسالتي إلى شعبنا أنه يعني لابد من أن نتحمل يعني مزيد من التحمل ومزيد من العمل على توحيد الصفوف، صفوف المجتمع المدني الفلسطيني، صفوف القوى الشعبية، النقابات، الحركات المجتمعية. لابد أن نعمل على تعميق لحمة المجتمع العربي الفلسطيني في الشتات، ونعمل على تعميق لحمته في الضفة والقطاع، ونعمل على تعميق الارتباط بين شعبنا الموزع سواء كان في أراضي فلسطين التاريخية، في إسرائيل، أو في الضفة والقطاع، أو في الشتات. لابد من استعادة الوحدة المجتمعية والسياسية بوجه التنكر. اليوم للأسف هناك تنكر إقليمي للقضية الفلسطينية، هناك من يعمل على التطبيع متناسيا ما لحق بالشعب الفلسطيني من ظلم تاريخي عبر يعني تقاعس المنظمة الدولية، بدءا من عصبة الأمم إلى الأمم المتحدة، عن نصرة القضية الفلسطينية كقضية عادلة وواحدة من أعدى القضايا القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين، التي يعني يتعرض اليوم من خلالها الشعب الفلسطيني إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بإلحاق الظلم به. لا ننسى أن هي وعلى لسان رئيسة ترامب يمن أعلنت ضم القدس، موافقتها على ضم القدس، وهي من أعلنت تأييدها لمشروع يهودية الدولة، وهو مشروع نازي فاشي بامتياز، لأنه يحرم السكان الأصليين من حقهم في أنه يكونوا جزء من شعبهم ومن مجتمعهم كأرقاء وكعبيد على أرضهم. وبالتالي أيضا هناك تحدي آخر يتمثل في محاولة الاستيطان الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 في الضفة والقطاع وضمها عمليا، هناك تهديد بضمها. إذن يعني هناك سياسة عدوانية تتناقض مع كل الشرائع الدولية والقوانين الدولية، وهناك سياسة عدوانية أيضا تتنصل من كل الالتزامات التي عقدتها مع الفلسطينيين وتحديدا مع السلطة الفلسطينية، وعلى رأسها التزامها بالانسحاب وإقامة الدولة بموجب اتفاقيات أوسلو التي اليوم يعني أصبحت بحكم الميتة. ولذلك هذا الحصار المستمر للشعب الفلسطيني يتطلب استعادة الوحدة الوطنية ويتطلب تعميق الحقيقة العلاقة مع محور المقاومة وفضح السياسة العدوانية لإسرائيل وفضح سياسة الأبارتهايد التي تمارس اليوم ضد الشعب الفلسطيني وسياسة الاستيطان التي لا يمكن أن تتفق وقواعد القانون الدولي وقواعد إنهاء الاستعمار اليوم التي يتفق عليها المجتمع الدولي، ولا سيما أن فلسطين هي آخر الأراضي المستعمرة التي لا تزال تخضع يعني للأسف لعدوانية مركبة، ليس فقط عدوانية إسرائيل إنما عدوانية مركبة مدعومة من حلف الأطلسي ومدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية التي تسعى اليوم لإقامة نظام دولي إقليمي وحشد كثير من عملائها في المنطقة ليشكلوا عاملا ضاغطا على الشعب الفلسطيني من خلال الهرولة والتطبيع مع إسرائيل، وأيضا يعني صفقة القرن التي تلوح بها الإدارة الأمريكية للقضاء على حق الشعب الفلسطيني في أرضه ولجعل إسرائيل تتمدد وتحظى بهيمنة اقتصادية وسياسية وعسكرية. أعتقد أن هذه الصفقة اليوم تتقوض لأنها تتناقض مع قواعد القانون الدولي، تتناقض مع حقوق الشعوب، تتناقض مع حق الشعب الفلسطيني، مثلما تقوض مشروع الشرق الأوسط الجديد ومثلما تقوض مشروع نبيل. لويس برنار اللي هو الفوضى الخلاقة.
وينضم إلينا سفير دولة فلسطين لدى موسكو الدكتور عبد الحفيظ نوفل. أهلا وسهلا بك سعادة السفير. الجيش الإسرائيلي أو العدوان الإسرائيلي مستمر على الشعب الفلسطيني في غزة،
صحيح؟
وهنا السؤال سعادة السفير، أين المجتمع الدولي أولا؟ أين المجتمع العربي ثانيا؟ أين الجامعة العربية ثالثا؟ ما هي الخيارات للرد على هذا العدوان؟
يعني بالحقيقة أهل الكريم، هذا سؤال في مكانه، الأمور صعبة وفي منتهى القسوة، وغزة تودع كل دقيقة وكل ساعة الشهداء والجرحى والإصابات فوق الحصار والإغلاق. هذه المعاناة التي يعانيها الشعب الفلسطيني منذ الاحتلال حتى الآن يعني هي صفحة تتكرر يوميا وجزء أصبح جزء من حياتنا. وطبعا كما تعلمون المجتمع الدولي بين متردد وساكت وغير فاعل، والعالم العربي كما تعلمون كذلك بالرغم من المواقف العربية المدينة التي تدين الاحتلال وتدين إجراءات الإسرائيلية، إلا أنها تقف عند هذا الحد لمجموعة أسباب كثيرة أنتم أدرى بها، الربيع العربي وما يسمى وما تركه من أزمات وانهيارات في المنظومة، تعلمون تماما ما يجري في لبنان وفي سوريا وفي العراق وفي كل الدول في ظل هذه الأوضاع. وبالتالي تشعر إسرائيل أنها متنمرة، تشعر إسرائيل أنها الدولة القوية، تشعر إسرائيل أنها الدولة صاحبة القرار. وهناك قصورا بالأساس في المجتمع الدولي كما تعلمون، وهذا يحضرني تماما ما أشار إليه معالي الوزير لافروف في بداية هذا الشهر كما تعلمون في القناة 24، عندما كان يتحدث عن سوريا وعن الأزمة وعن المنطقة وعن القرارات الدولية، وعندما أشار بشكل واضح أن هناك مكيالين وهناك ثغرة كبيرة في المجتمع الدولي. هناك كان قرارا دوليا بعمل بقيام إسرائيل ودولتين، دولة إسرائيل والدولة الفلسطينية. دولة إسرائيل قامت منذ اللحظة الأولى، وحتى الآن الشعب الفلسطيني ينتظر الدولة الفلسطينية، وهذه وصمة عار في جبين المجتمع الدولي والقرارات الدولية وكل هذه الأمور. طبعا نحن نثق بشعبنا وبقدرتنا على مواجهة هذا التحدي وهذا الصمود الأسطوري الفلسطيني في ظل مواجهة أعتى قوة في المنطقة كما تعلمون. هناك انخرام بكل الحالة العربية في المنطقة
كما
أدرى بذلك.
يعني أفهم منكم لا تعولون على الدول العربية،
يعني لنكون واضحين تماما، نعرف إمكانات هذه الدول وقدراتها على التدخل، لا توجد إمكانية لذلك في الظرف الحالي. والمجتمع الدولي كما تعلمون، يعني المجتمع الدولي ترك الهجوم الإسرائيلي وترك الاغتيال وبدأ ينتقد إطلاق الصواريخ على غزة على إسرائيل.
نعم.
يعني في يعني كما أشرت هناك كيل بمكيالين. نحن نعتقد أن المجتمع الدولي يجب أن يعود إلى رشده بشكل أوضح من ذلك. المجتمع الدولي يجب أن يعود إلى حل الدولتين ولا أين يمكن أن نعيش بسلام بشكل واضح.
سعد سفير، سؤال آخر.
أن تترك إسرائيل متنمرة في المنطقة، أعتقد أن هذا الكلام لا يجوز ولا يجب أن يستمر.
نعم سعادة السفير، وسؤال آخر، يعني ما هو الهدف الذي يحققه نتنياهو من هذا العدوان على قطاع غزة وهناك ضحايا مدنيين؟ يعني هذه حقيقة، ما هو الهدف من كل ذلك؟
أقول لك بشكل واضح ومحدد، منذ اليوم الأول في الانتخابات الأولى التي جرت قبل عدة أشهر في إسرائيل، نتنياهو كان أمام خيارين، إما أن يكون رئيسا للوزراء أو أن يذهب إلى السجن، وبالتالي كل المحاولات وكل ما يجري هي محاولة لإثارة الأزمات، محاولة لافتعال الأزمات بشكل أو بآخر، للتصعيد. والسبب الرئيسي والأساسي هو أن يبقى في الحكم. الآن هو بيعتقد أنه في ظل الاغتيالات اللي حاول يطبقها في غزة وفي سوريا، والهجوم بالطائرات اليومي على غزة والشهداء والجرحى، خلق حالة من الأزمة في المنطقة ستصب في صالحه على وجه التحديد، مما يعزز من فرصه مرة أخرى لكي يكون رئيسا للوزراء. هو يعلم ذلك تماما ويدفع بهذا الجهد، هو على درجة من الذكاء والاستفراد لعمل هذا الموضوع. وبالتالي ما يجري عمليا هو يدخل في سيناريو الحملة الانتخابية الإسرائيلية بشكل محدد وغير قابل للقسمة، ويصب في مصلحة نتنياهو على وجه التحديد، في مصلحته.
نعم، والسؤال الأخير، ما هي الآن خيارات محمود عباس بصراحة، السلطة الفلسطينية أو الرئيس محمود عباس، ويعني إلى أين سوف يذهب؟ لماذا لا يوجد توحد طبعا في المنهج الفلسطيني أو النهج الفلسطيني صراحة؟
صحيح.
يعني
أكون معك أكثر وضوحا، يعني شوف انتهاء الهجمة وهذه الاغتيال وهذه الحرب على غزة جاءت في الوقت اللي أعلن فيه الرئيس محمود عباس عن الذهاب للانتخابات وصندوق الاقتراع، وعندما وافقت الفصائل جميعها بما فيها حماس على هذا الموضوع، وبالتالي هي نشف لكل المحاولات. هناك موقفا إسرائيليا واضحا لا يقبل القسمة، أن الانقسام في غزة هو حاجة إسرائيلية ومصلحة إسرائيلية. وبالتالي في الوقت اللي كانت فيه الفصائل في غزة قبل يومين، عندما أعلنت بشكل نهائي وقاطع بالذهاب إلى الانتخابات، وكان الرئيس سيصدر المرسوم للانتخابات يوم أمس أو خلال يومين هدول وجه التحديد، بانتخابات تشريعية ورئاسية والكل متفق عليها وحولها، يأتي الهجوم الإسرائيلي لكي يعيدنا على المربع الأول. طبعا بالإضافة، لا أريد أن أقول لك بالإضافة إلى اتصالاتكم في رئيس محمود عباس ورئيس الوزراء ورئيس التحديد رئيس محمود عباس مع المؤسسات الدولية، مع مجلس الأمن، مع كل الدول الصديقة، مع الاتحاد الأوروبي، في محاولة لوقف العدوان الإسرائيلي والجامعة العربية وكلنا. ولكن أنا أقول لك الأساس هو وحدة الصف الفلسطيني كما أشرت، والمدخل لوحدة الصف كانت الذهاب للانتخابات، وهناك كانت هناك مشكلة تعجيزية أنه لا يمكن أن يحصل هذا الموضوع، ولكنه حصل، وتقريبا الجميع وافق على الذهاب للانتخابات لوضع حد للانقسام الفلسطيني ومواجهة الاحتلال بشكل موحد. الهجوم الإسرائيلي والإجراءات الإسرائيلية التي حصلت يوم أمس وأول أمس والآن هي تصب في هذا الجهل لإفشال هذه المحاولة الفلسطينية، ولكننا مصممون على الذهاب للانتخابات، مصممون على إنهاء الانقسام إن شاء الله، وكون على ثقة أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدا لدولة فلسطينية كاملة السيادة إن شاء الله والقدس عاصمتها.
بتعليق صغير جدا وطبعا باختصار شديد إذا ممكن، أولا ما هو الرابط بين العدوان الإسرائيلي على غزة وطبعا دمشق في نفس الوقت، هذا أولا، وثانيا لماذا لا تستهدف إسرائيل قيادات فلسطينية في دول عربية أخرى فقط نجدها تستهدفها في دمشق؟
يعني أكون معك أكثر وضوحا بهذا الموضوع. الإسرائيليين يستخدمون الفزاعة الإيرانية على وجه جديد لعمل التخويف كبيرة في المنطقة. الإسرائيليين يحاولون أن يقولوا بشكل واضح ومحدد أن الخلاف مع الخلاف الإسرائيلي أو العربي الإيراني أهم من الخلاف العربي الإسرائيلي. تحاول إسرائيل وهي كاذبة في كثير من الأحيان أن تضع نفسها جزءا في تحالف ضد إيران مع الدول وبعض الدول العربية على وجه التحديد. وبالتالي الهجوم على سوريا طبعا ببساطة جديدة، هم يعتقدوا الجهاد والجهاد مرتبطة بإيران، يعني هذا السيناريو الإسرائيلي وموجودين، وبالتالي الربط في هذا المحور على وجه التحديد. وطبعا بالنسبة لنا مكشوفة هذا التوجه الإسرائيلي وهذه الرؤية الإسرائيلية وهذه الإجراءات العدوانية مكشوفة لنا تماما. إنما هي الإسرائيل يحاول أن يقول المتبع الإعلام الإسرائيلي اليومي وتحديدا عند نتنياهو على وجه التحديد يوميا يتحدث عن هذا الموضوع، يوميا يتحدث عن التحالف الإيراني، يوميا يتحدث عن التواجد الإيراني بسوريا وخطره على إسرائيل. كل هذه القضايا تصب في بوتقة واحدة، أن إسرائيل تريد أن تكون الدولة الأقوى، الدولة الأهم في المنطقة التي تحظى بالرعاية الأمريكية وبعض الدول الأوروبية الكثيرة على وجه التحديد.
نعم، يعني هون يذكرني كلامك، تصريح ترامب قال إذا حدث شيء في الولايات المتحدة الأمريكية فسوف أذهب إلى إسرائيل وأكون رئيس وزراء.
يعني هذا يدل على شيء، يدل على حجم وطبيعة العلاقة الاستثنائية.
نعم،
بين الشخصين نتنياهو وترامب على وجه التحديد.
نعم، سعادة سفير دولة فلسطين في موسكو الدكتور عبد الحفيظ نوفل، شكرا جزيلا لك.
أهلا بك الكريم، تحياتي.
نعم، في نهاية حلقتنا نشكر الدكتور نبيل أبو خاروف الأمين العام للجبهة القومية الفلسطينية للعودة، كما نشكر سعادة سفير دولة فلسطين في موسكو الدكتور عبد الحفيظ نوفل، والشكر موصول لكم مستمعينا الكرام. من معد ومقدم البرنامج نزار بوش، على أمل اللقاء في حلقة قادمة، دمتم بخير، شكرا لكم ضيوفي الكرام.
شكرا لكم.